بسم الله الرحمن الرحيم.
ما هو الطريق إلى طلب العلم؟ طالب العلم لا يصلح أن يكون طالبا بالعلم بغير قرآن. في علم بيبقى فرض عين على كل مسلم، وفي علم بيبقى فرض كفاية. دي الرسالة اللي كان بيحملها ربيع بن عامر، وقالها لرستم قائد جيش الفرس لما سأله من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال له إيه؟ لخص له بقى وظيفة المسلم، قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. والله والله اني لادخل في الصلاه فاحمل هم خروجي من
اخش في صلاه قائم الليل كده،
اقول يا
طب انا هقول بعد ساعتين هسيب الصلاه بتاعت قائم الليل، حاسس كده بانهم متضايق ان هو يسيب قيام الليل.
الطريق الى الجنه.
افلح قوم اذا دعوا وثبوا لا يحسبون الاقطار ان ركبوا.
إني أرى ما لا ترون، أطت السماء يعني أن تعان وحق لها أن تأتش به، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكب. أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، من أول هؤلاء قارئ القرآن. يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال أجل له توبة. فمش الرجل بعدها بدأ يا جماعة لي واحد تاني، قال يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا ليس له توبة. قال له ابن عباس الرجل الأولان جاءني ودموع توبة في عيني، الثاني بقى جاني بقى والشراب يتطاير من عينيه، راح إيه؟ راح يقتل. فأردت أن أمنع قتل مؤمن فقلت ليس له توبة.
أفلح قوم إذا دعوا وثبوا لا يحسبون الأقطار إن ركبوا، سارون لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب.
كان أحد السلف يقول إذا رأيت من هو أصغر مني قلت هو خير مني سبقته إلى المعاصي، وإذا رأيت من هو أكبر مني قلت هو خير مني سبقني إلى طاعة الله.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
النهارده سائل الراجل قاعد على قهوه وعمال شيش بيش يقول لك ايه؟ يغوص حلال ومكروه فمزاج وشغال عمال يفطر، ربنا عافنا عافيه. نخش بقى على زمن الصحابه، سيدنا معاذ بن جبل الشباب مات ولم يجاوز من العمر 33 سنه وفي بعض الروايات 28 سنه. طلب العلم قد ايه سيدنا معاذ؟
9 سنوات.
قال الامام البخاري عن نفسي احفظ 100,000 حديث صحيح واحفظ 200,000 حديث ضعيف. شادي حصيلة حفظ الامام السند ولك 300,000 حديث.
مالت الشهود. اسلح قوم اذا دعوا وثبوا لا يحسبون الاخطار ان ركبوا سارون لا يسألون.
ايها الاحبة في الله، اخوانكم في تسجيلات صوت الجزيرة الاسلامية يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار الطريق إلى الجنة لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة على موعد مع درس جديد بعنوان طلب العلم والطريق إلى الجنة. في الحقيقة درس الليلة أنا بعتبره من أهم الدروس، إن طلب العلم
هو ده فعلا اللي وصلك بفضل الله. لو تعلمت العلم مخلصا لله جل وعلا تعمل بهذا العلم تدعو إلى الله بهذا العلم فعلا يبقى طريق للجنة. اسمع لقول حبيبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هي دي تسوي دي عمطنا. وإن كان الإنسان لو دخل الجنة فلن يدخل بعمله وإنما يدخل برحمة الله عز وجل، لكن من باب يعني أن الله عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء، فمن باب حسن الظن بالله جل وعلا إحنا لما نطلب العلم ونعمل بهذا العلم وندعو إلى الله إن شاء الله ندخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الكبير والبيهقي سند صحيح يكون طلب العلم فريضة على كل مسلم، فرض عليك إنك تتعلم العلم. زاد بعضهم ومسلمة، يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الحقيقة الزيادة دي ضعيفة، الزيادة دي ضعيفة لكن معناها صحيح. ده زي قول النبي صلى الله عليه وسلم، ده زي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وده للذكر والأنثى. وزي قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وده برضو للذكر والأنثى. فالحقيقة العلم أجل مطلوب، أعظم حاجة تطلبها في الدنيا وأغلى حاجة تطلبها في هذه الدنيا هي طلب العلم الشرعي. ليه؟ لأن من خلال العلم ده تستطيع أن تعرف ربك عز وجل، وإنت لو عرفت ربك هتحب، لأن ربنا سبحانه وتعالى يحب لذاته ولا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. فده ولذلك قال جل وعلا إنما يخشى الله من عبادي العلماء. ولذلك كان أخشى الناس لله عز وجل هو أعلم العلماء وسيد الأقطياء وحبيب رب الأرض والسماء. مين ما تصلى عليه؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، اللي قال عن نفسه بقى كما في الحديث الذي رواه مسلم أما إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. طيب العلم أفضل يا جماعة ولا فلوس؟ يعني لو قلت لك النهارده تبقى مليونير ولا تبقى عالم؟ تبقى عالم أفضل. ليه؟ سيدنا علي بيقول كلمة جميلة قوي رضي الله عنه وارضاه، بيقول العلم خير من المال. ليه؟ قال فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. سبحان الله. برضو في قول تاني سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال قيمة المرء ما يحسن. فإن كان الإنسان في أمور الدنيا العادية، يعني لو كان واحد نجار ولا صناعي في أي مهنة، لو كان بيحسن الصنعة دي يقول لك أنا بحب صنعتي. ليه؟ لأن أنا ماهر فيها وبأحسن في هذه الصنعة. فما ظنكم بمن يحسن طلب العلم والعمل بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل من خلال هذا العلم؟ فقيمة المرء إيه؟ قيمة المرء ما يحسن. اسمع لقول حبيبي صلى الله عليه وسلم، إنما أحسنها أسمنا كنا إيه؟ أنواع الناس اللي عايشين في الدنيا دي لأربع أصناف. حديث رواه أحمد والترمذي سند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، أربع أنواع من البشر: رجل آتاه الله مالا وعلما، عالم وعنده فلوس. طب لما يكون عالم وعنده فلوس يقدر بقى يتصرف في هذا المال من خلال إيه؟ من خلال معرفته لشرع الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمة، ويصل به إيه؟ رحمة. شوف النبي قال إيه؟ قال فهذا بأعلى المنازل. ده فين؟ ده في أعلى المنازل. خدت بالك؟ طب الثاني بقى هو رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم برضه بس فقير، لكن برضه العالم حتى لو كان فقير يعلم كيف يتعامل مع شرع الله عز وجل ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم فهو صادق النية. خد بالك بيتعلم النية، لأن النية دي يا جماعة عليها كل مضار العمل. يعني العمل بغير نية كالإنسان بغير رأس، كالجسد بلا رأس، جسد بلا رأس يعيش لا يموت. فالعمل بغير نية لا يقبل. يعني لو إن واحد صلى بغير نية ما نواش بهذا العمل لا وجه الله ولا غير وجه الله عز وجل لا يقبل. طب لو صلى وأراد بهذه الصلاة غير وجه الله، يعني أراد بهذه الصلاة السمعة والرياء ولا شهرة بين الناس، برضو لا يقبل. فلا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله وإذا كان على سنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجل الثاني عالم ما عندوش فلوس، فهو صادق النية، وكما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعلم النية. ليه؟ قال فإنها أبلغ من العمل، تقدر تتحصل من خلال نية بس على أشياء كثيرة جدا. شوف أذكرك بقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث رواه مسلم من سأل الله الشهادة بصدق هيروح فين؟ بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. وإن مات فين؟ على فراش. يبقى ميت على السرير بتاعه جماعة ويوم القيامة يلاقي نفسه في زمرة الشهداء. ليه؟ بالنية. والنية فين؟ محلها القلب. أتبالك يبقى إيه؟ فهو صادق النية. هيعمل إيه هذا العالم؟ يقول يا لي أفعل مثل ما يفعل يقول صلى الله عليه وسلم، فهما في الأجر سواء الأولان والثاني، هذا بعمله وهذا بنيته. الصنف الثالث اللي يحصل بقى، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما. واحد ما شاء الله عنده مليارات ولكن ما عندهش دين، ما عندهش لا دين ولا علم في الدين سبحان الله، فهو لا يعرف لله فيه حقه ولا يصل به رحمه. ده فين ده بقى؟ شوف النبي بيقول لك ايه، فهذا بأخبث المنازل سبحان الله. ده كل بقى همه انه يشبع ويتمتع، مع ان سبحان الله كتير من الناس مشغولين يا جماعه بشهوه البطن والفرج وحياتهم ومتعهم، مع ان الدنيا كلها ما تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضه. ومن نعم ربنا علينا زي ما قلنا بكده اكتر من مره ان ربنا رزقنا بمعده خرصه. في ناس عايشه عشان تاكل مش بتاكل عشان تعيش، يعني ممكن يقضي حياته كلها في ان هو بيفطر يفكر هنتغدى ايه، وهو بيتغدى يفكر هنتعشى ايه، وهكذا كل شغله في حياته على ايه، على مساله الاكل والشرب بس. مع ان زي ما قلت لك من نعم ربنا علينا انه رزقنا بمعده خرصه، لو اكلتها كباب مش هتلاقي فكس كده طالع من بوقك بيقول لك نشكر السيد فلان الفلاني على انه اكلنا كباب. طب لو اكلتها فول مش هتعمل لك محضر في اسم مدينه نصر. يعني في النهايه ايه، هي معده خرصه، انتهت المشكله. فكل المشكله فين يا جماعه؟ في الخمسه سنتي بتاعه التذوق. عدى الاكل من الخمسه سنتي ودخل على البطن بفضل الله يستوي في ذلك الكباب والفول، خلاص انتهت المشكله، ما يسوي اي شيء. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الايام دخل على زوجته ام كلثوم فقال يا ام كلثوم ما عندك من الطعام؟ قالت ما تحت السرير. فبص تحت السرير فلاقي بعض فتات الخبز او بعض فتات الخبز وبعض حصات الملح. سبحان الله، يدوب خد شويه فتات خبز كده وكانهم مع بعض حصات ملح كده وشرب ورم شويه ميه ومسح على بطني وقال الحمد لله، ويل لمن أدخله بطنه النار، ويل لمن أدخله بطنه إيه؟ النار. النهاردة نسأل الله العفو والعافية، ممكن تلاقي الواحد إيه؟ واكل كباب واخد بالك، ولما تسأله أخبارك إيه؟ الحمد لله الإسلام بخير، واخد بالك؟ ولو كان فول تيجي تسأله أخبارك إيه؟ وإسلامه. فيعني المسألة يعني إيه؟ سبحان الله، كتير من الناس يا جماعة عايشين عشان بطنهم، نسأل الله العفو والعافية، وده دليل على إن الإنسان ده مش عايش لهم الدين. يعني مش شايل هم الدين بالمره. طيب الصنف الرابع يقول صلى الله عليه وسلم، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، لا عنده فلوس ولا عنده دين ولا عنده علم سبحان الله. طب لما يتخذ قدوه يتخذ مين، الاول ولا الثاني؟ لا يتخذ الثالث اللي هو عنده فلوس بس ما عندهش دين، فيقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فافعل مثل ما يفعل يقول صلى الله عليه وسلم، فهما في الوزر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. يبقى واحد عنده فلوس وبيتمتع والتاني ما عندوش فلوس خالص عايز يتمتع زيه، والاتنين ما فيش علم مش بديه يجهز تعمل زيه. يا سلام لو معايا فلوس كنت اسافر بقى جزر هوليود واروح بنجوك ومش عارف ايه واتغدى سمك في استراليا وضفادع في فرنسا، ويعني سبحان الله حياته كلها ايه، عايز يتمتع بس ليه؟ ما فيش علم وما فيش دين. يبقى ايه اللي فضل يا جماعه بقى في الحديث ده بقى؟ ايه اللي فضل الاولاني على الثالث؟ الاولاني ربنا اتاه ايه؟ مالا وعلما، عالم وعنده ايه؟ وعنده فلوس. طيب والثالث عنده فلوس وما عندوش علم ولا دين. سبحان الله، اللي فضل الاول على الثالث هو العلم. شوف قد ايه، ولذلك العلماء بيقولوا ايه، فالعلم ممدوح لذاته، العلم في حد ذاته كده يمدح، فاهم ازاي؟ اما المال فلا يمدح المال الا اذا استعمله الانسان في طاعه الله سبحانه وتعالى. لذلك انا عايز اسالك سؤال صغير خالص، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، انا عايز اسال سؤال للجماعه اللي قاعدين، هل حد فيكم يعرف واحد من الاغنياء او المليونيرات اللي كانوا عايشين في زمن الامام مالك او الامام البخاري؟ اظن ما حدش معروف صح ولا لا؟ العلم هو الذي خلد ذكر الامام مالك، وهو الذي خلد ذكر الامام البخاري. المال لم يخلد ذكر الاغنياء اللي كانوا عايشين في عهد الامام مالك والامام البخاري، خدت بالك؟ فالعلم يخلد ذكر صاحبه، والمال لا يخلد ذكر احد. اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ده منطوق الحديث. طب مفهوم الحديث بقى، ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، خدت بالك؟ زي قول الله عز وجل إن بعض الظن إثم، يبقى يفهم من هذا الكلام إن في ظن أيضا ما فيهوش إثم، صح ولا لا؟ يفهم من منطوق الآية شيء ومفهوم الآية حاجة تانية. وخد بالك بقى، في علم بيبقى فرض عين على كل مسلم، وفي علم بيبقى فرض كفاية. على سبيل المثال ندي مثال بسيط، فقه الطهارة. طبعا انت هتصلي كمسلم، انت مطالب بالصلاة، يبقى علم او فقه الطهارة واجب على كل مسلم. لازم تتعلم ازاي تغتسل، ازاي تتوضأ، صح ولا لا؟ وإلا هتصلي ازاي؟ طيب وفقه الصلاة برضو واجب علينا. طب دخل علينا رمضان، يبقى فقه الصيام واجب على كل مسلم. طب أنا معايا فلوس وعايز أزكي، يبقى فقه الزكاة واجب على مين؟ على اللي معاه فلوس وعايز يزكي. طب أنا عايز أحج، يبقى فقه الحج واجب على كل من أراد أن يحج. طب عايز أتجوز، يبقى فقه النكاح والطلاق واجب على كل من أراد أن يتزوج. فقه البيوع فرض عين على من كان تاجرا، أما يعني واحد زي حالات أنا مش تاجر، طيب يبقى فقه البيوع ايه؟ ما هوش فرض عين علي، ده فرض كفاية. فهم زي؟ انما فرض عين على مين؟ على اللي بيتاجر. ولذلك سبحان الله يا جماعة، ده كان ناس كتيرة جدا بتخش الاسلام بسبب اخلاق الصحابة في البيع والشراء. يعني كان يجي واحد من دولة الاصفاء والصحابة، كان يعني انتشر الاسلام في شرق اسيا وشمال اسيا بسبب فضل الله سبحانه وتعالى اخلاقيات البيع والشراء. ناس عارفين فقه البيوع، عارفين اداب الطريق، اداب الاصوات، المعاملات، الاخلاق، مش ناسين هدفهم الاسمى اللي هو ايه؟ انا عبد لله وبدعو الى الله. وهي دي الرساله اللي كان بيحملها ربيعه بن عامر تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. دي الرساله اللي كان بيحملها ربيعه بن عامر، وقالها لرستم قائد جيوش الفرس لما ساله من انتم ومن الذي جاء بكم الى هنا، قال له ايه؟ لخص له بقى وظيفه المسلم، قال له نحن قوم ابتعثنا الله ليه؟ لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. طب الكلام ده من خلال ايه يا جماعه؟ من طلب علم. هو نقدر النهاردة أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد بغير علم؟ طبعا لا يمكن. طب تعال كلمني عن دين ما عنديش علم. طب هكلمك إزاي؟ طب أنا أدعو الناس إزاي إذا كنت ما أعرفش حاجة؟ تعلم ولو شيء يسير وادعو به إلى الله عز وجل، بس تعلم إيه؟ الصحيح. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ماشي، اتعلم آية وتعلم تفسير هذه الآية وسبب نزولها، وتعلم فقه هذه الآية وادعو بها إلى الله عز وجل. خدت بالك؟ الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا في الأسواق يعملوا إيه؟ واقف ما شاء الله غاضب بصره في أمانة، البضاعة اللي حاططها قدامه لو فيه بضاعة يعني مش كويسة بيحطها على الوش مش تحت، مش قد إيه؟ وأمانة في البيع والشراء وصدق. سبحان الله، كان يجي الكافر من دولة يريد أن يشتري من واحد من الصحابة، عندك قمح؟ أيوه عندي قمح. طيب بكام؟ يقول له لا لحظة واحدة، اللي جنبي ده بقى عنده قمح أفضل من عندي. سبحان الله، في واحد في الدنيا مش عايز يبيع وبيوزع الزبون على اللي جنبه كمان، فيقول له أودينك يأمرك بهذا الخلق؟ يقول له أجل. يقول له كيف أدخل في هذا الدين؟ يقول له كذا، فينطق الشهادتين ويدخل في الإسلام. يجي له واحد تاني، عندك شعير؟ أيوة عندي شعير، والشعير جيد جدا كمان، إيه رأيك؟ بس أخويا اللي هناك ده بقى ما باعش من أول يوم، فالله يبارك فيك اشتري منه عشان يرجع لأولاده بقوت اليوم. يا انت دينك ايه؟ الاسلام. ودينك يامرك بهذا الخلق؟ اي وديني يامرني بهذا الخلق. فيدخل الرجل في الاسلام. كتير من الناس يا جماعه دخلوا في الاسلام بسبب البيع والشراء والامانه سبحان الله التي يعني اتسم بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ايضا في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين. الحسد هنا يا جماعه بمعنى الغبطه. الغبطه يعني ايه؟ تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. واحد مثلا ربنا رزقه بعربية، فأنا بقول إيه لما أشوفها؟ يا سلام، ربنا يبارك له فيها إن شاء الله ويحفظها له ويرزقني زيه، يبقى دي اسمها إيه؟ غبطة. إنما الحسد المذموم اللي هو إيه؟ لو شفته مثلا جاب عربية تقول يا سلام لو يخبط ده كده في عمود نور ولا ينزل في نار النيل، فاهم إزاي؟ لا، هو ده بقى الحسد دي المذموم. فالنبي بيقول ايه؟ لا حسد الا في اثنتين، اثنين بس يا جماعه. شوف بقى الناس اللي عماله تحسد بعضها النهارده على دنيا وعلى سيارات وعلى فلان بنى الدور الثاني وفلان عمل العماره وفلان مش عارف ايه، لا ده ما يتحسدش عليه، فاهم ازاي؟ لا، اللي يحسد عليه بقى الحاجه اللي ايه؟ اللي النبي قال عليه، قال لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا، عنده مال اهو، بس عمل ايه ده؟ فسلطه على هلكته في الحق. خدت بالك؟ طب الرجل الثاني، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. عايز بس نقف وقفتين كده مع الحديث ده. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم، رجل آتاه الله مالا فعمل بيه فسلطه على هلكته في الحق. طب يعرف منين إن هو ده الحق؟ لازم يكون عنده علم. فكلمة فسلطه على هلكته في الحق ده أكبر دليل على إن الإنسان ده عنده علم، وإلا لو ما كانش عنده علم ما كانش عارف إن هو ده إيه، هو ده طريق الحق في إنفاق هذا المال. طيب، ولذلك سبحان الله الإمام البخاري رحمه الله رحمة الله أبوه ما كانش عالم ولا حتى كان طالب علم، لكن كان دايما يا جماعة في صحبة أهل العلم. ولذلك كان أحد السلف صالح يقول لك إيه، يقول لك كن عالما فإن لم تستطع فكن طالب علم، فإن لم تستطع فعليك أن تصحب أهل العلم، فعليك أن تصحب، فإن لم تستطع فعليك أن تصحب أهل العلم. خدت بالك؟ يعني أوعى تفارق أهل العلم لحظة واحدة. ليه؟ هم دول اللي عارفين الطريق الموصل إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، هم دول اللي ممكن بفضل الله عز وجل ربنا يسخرهم لك ياخدوا بإيدك إلى الجنة، فلازم تكون في صحبة أهل العلم. أبو الإمام البخاري جماعة عند موتي راح منادي على ابنه اللي هو مين، اللي هو الإمام البخاري رحمه الله رحمة مساء، قال له يا بني لقد تركت لك ألف ألف، يعني كام؟ يعني مليون. شو بقى مليون دي بقى؟ ده مبلغ طبعا ضخم جدا، ده احنا في السبعينات الواحد فينا لو كان سمع كلمة مليون يطب ساكت من، يعني سبحان الله مبلغ ضخم جدا. شو بقى على عهد الإمام البخاري بقى؟ فبيقول له تركت لك ألف ألف، خد بالك مش شاهد، والله ليس فيهم درهم فيه شبهة. خدوا بالكم يا جماعة، دايرة الحلال أهي، دايرة الحلال على فكرة كبيرة جدا، وبعديها على طول دايرة الشبهات أكبر كبيرة جدا، وبعدين دايرة الحرام صغيرة جدا. الناس دلوقتي عكس المسألة، يعني أكبر دليل على إن دايرة الحرام صغيرة قول الله عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. خد بالك كلمة قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ده معناه إيه؟ ده معناه إن الأشياء اللي ربنا حرمها قليلة جدا والباقي كله حلال. هتبقى ولله المثل الأعلى، لما تيجي تدخل بيتي أقول لك لو سمحت بص الشقة كلها تحت أمرك، واخد بالك، لكن بس الأوضة دي بس ما تخشهاش، كل الشقة بل الدور التاني كمان وتالت ورابع اللي أنت عايز يعمله يعني روح في أي حتة إلا الأوضة دي بس. يبقى معناه إيه؟ معناه إن كل بيت ليك حلال إلا الغرفة دي بس، ولله المثل الأعلى. فربنا بيقول لك الحاجات البسيطة دي حرام والباقي كله حلال، يبقى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فدايرة الحلال أهي، بعديها على طول دايرة إيه؟ الشبهة. لو دخلت من حلال على الشبهة ممكن تقع في الحرام بسهولة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال الحلال بين، حديث البخاري ومسلم، الحلال بين واضح والحرام بين برضو واضح، وبينهما بين الحلال والحرام أمور مشتبهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طب واللي يقع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يبقى أنت في الحلال، طول ما أنت في الحلال فأنت بعيد عن الحرام. طب دخلت دائرة الشبهة خد بالك قربت من الحرام. فأبو الإمام البخاري رحمه الله رحمة الله بيقول لابنه إيه؟ بيقول له والله لا أعلم فيهم درهما فيه إيه؟ فيه شبهة، مجرد شبهة سبحان الله. فدي مسألة مهمة أن أنت تتحرى مسألة الحلال من الحرام. طب نرجع للحديث السابق، يبقى لا حسد إلا في اثنتين. في رواية تانية عند أحمد البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لا حسد إلا في اثنتين، منهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل علمه الله القرآن، رجل علمه الله إيه؟ القرآن، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، حتى بقى العمل إيه؟ بالعلم، مسألة مهمة جدا، تمام؟ فسمعه جار له، واحد بقى اتعلم القرآن، حفظ القرآن، ما شاء الله طول الليل وطول النهار صلاة وقراءة قرآن وبكاء، فجاره سمعه، فقال يا سلام يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، شوف قد إيه؟ في رواية تانية خارج الصحيح قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. الرجل الثاني ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فكان له جار أيضا يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. خارج الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم فهما أيضا إيه؟ في الأجر سواء. يبقى إذن لابد من العمل بالعلم. خدت بالك؟ مش يجي النهارده واحد يختم القرآن وتلاقيه بيفعل الموبقات وبعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بعيد عن هدي رسول الله، بيتعامل بالربا، بنات عريانين، زوجته مش محجبة، أولاده ما بيصلوش، ويقول لك إن أنا ختم القرآن. لا، القرآن حجة لك أو عليك. والحقيقة يعني تحضرنا هنا قصة، كان في واحد كان شغال في إحدى الشركات، فكان مديره يعني كان شديد عليه شوية، فالمهم يعني كان دايما يعني يأمره بالأوامر لازم تتنفذ في ساعتها. جيت مرة من المرات طلب منه طلب فيه معصية لله سبحانه وتعالى، فرجل يعني الموظف ده رجل الإنسان يعني نحسبه على خير، قال له لا ما أقدرش، أنا عندي نص من النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، ما أقدرش. قال له يا ابني أنت عايز تعرفني يعني إن أنت تعرف في الدين أكتر مني؟ أنا تفكر يا ده احنا كل حاجه عارفينها بفضل الله. طب اقول له حاجه بسيطه، بص كده فوق الرف، ايه اللي فوق الرف ده؟ قال له مصحفين. قال له والله حافظهم هما الاثنين. فسبحان الله، يعني ناس كتيرة جدا فاهمة ان هو طالما خاتم القرآن يبقى خلاص هو كده وصل. لا، سيدنا عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة يا جماعة في 9 سنوات. ايه اللي خلى سيدنا عمر بن الخطاب بعينه يقدر فضل الله يختم سورة البقرة في 3-4 ايام؟ واخد بالك؟ ايه اللي خلاه اتأخر في ده كله؟ سبب كان لا يحفظ آية الا بعد ان يعمل بالتي تسبقه. يعني مثلا اتقوا الله يبقى لازم يتقي الله، بعد ما يتقي الله يحفظ الآية اللي بعدها، وهكذا. يبقى لابد ان تعمل بالقرآن، فالقرآن حجة لك أو عليك. يبقى تتعلم العلم لتعمل به أولا، ثم لتدعو به إلى الله سبحانه وتعالى. ولو حفظت القرآن أعظم لذة، أعظم لذة تثبت القرآن في قلبك، وفي نفس الوقت تحسسك كده بروحانيات إيمانية عالية جدا، إن أنت تصلي قيام الليل بما تحفظ من القرآن. عارفين يا جماعة اللي بيصلي قيام الليل إيه اللي بيخليه يسيبه؟ إيه اللي بيخليه يسيب قيام الليل؟ عارفين ليه؟ بسبب إنه ما عندوش قرآن، ما عندوش حفظ، ماسك المصحف في ايديه وفاتح عينيه وعمال بيقرا، فمش حاسس باللذة. اول ما يكون عنده ما شاء الله رصيد من حفظ القران في صدري، وما شاء الله وعمال بيصلي ويبكي ويخشع وما شاء الله، والايات بيسردها سرد معاه كده حاسس بيها بفضل الله سبحانه وتعالى، هتلاقيه بفضل الله مداوم على قيام الليل. سبب تركه لقيام الليل انه ما عندوش قران كتير في صدره. ولذلك قال ثابت البناني رحمه الله رحمه واسعه: كابدت الصلاه 20 سنه. كابدت يعني ايه؟ يعني فضلت اجاهد نفسك ان انا حافظ على قيام الليل 20 سنة، وتلززت به 20 اخرى، والله اني لادخل في الصلاة فاحمل هم خروجي منها. اخش في صلاة قيام الليل كده واقول ياه بقى معقولة بعد ساعتين هسيب الصلاة بتاعت قيام الليل؟ حاسس كده بانه متضايق ان هو يسيب قيام الليل رضي الله عنه وارضاه. خد بالك من حاجة كمان، لو انت تعلمت العلم وربنا اكرمك بنعمة الدعوة الى الله، هقول لك على حاجة بقى جميلة قوي، هتلاقي الكون ده كله، كل الكون ده والله بيدعو لك. يا سلام، ايه الدليل على كده؟ ما احنا مش هنذكر كلام الا الدليل، بس بشرط، ما احنا مش هنذكر اي كلام الا الدليل، بس بشرط تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته، ركز معايا في الحديث ده، ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يا سلام، يبقى إن الله وملائكته، عدد الملائكة التي تصلي لك أو تصلي عليك يعني تستغفر لك قد إيه يا جماعة؟ اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم: إنه لا يدخل البيت المعمور. البيت المعمور ده فين يا شباب؟ البيت المعمور ده قبلة أهل السماء السبعة بس، مش بقول السماوات السبعة، لا، السماء السبعة بس. البيت المعمور ده على فكرة كمان كما قال ابن عباس هو بمحاذاة الكعبة الأرضية اللي في مكة، فمزاي؟ فلو سقط البيت المعمور لسقط فوق الكعبة. ولذلك في رحلة الإسراء والمعراج حبيبك صلى الله عليه وسلم لقى سيدنا إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. ليه؟ لأنه هو الذي بنى الكعبة الأرضية، فاتفق له الحال بأن يسند ظهره إلى الكعبة السماوية. حتى لكم السلام، مزاي؟ إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم. من إمتى؟ منذ أن خلق الله الملائكة، وده كان قبل خلق آدم عليه السلام. يبقى إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرجوا منه لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. يبقى كل يوم 70,000، ثاني يوم 70,000، ثالث يوم، وهكذا إلى إيه؟ إلى قيام الساعة. كم عدد ملائكة السماء السبع؟ حد يعرف؟ حد يقدر يتخيل؟ تمام؟ طب أمال بقى عدد ملائكة السماوات السبع كلها قد إيه؟ محدش يعرف. أهدي إليك حديث آخر بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء، يعني أن تعاند وحق لها أن طأت، شديد، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. يا سلام، كل الملائكة دول بقى يستغفرون لك. تخيل، يبقى إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون أن يدعون لمعلم الناس الخير. طب السؤال بقى يا جماعة، عايزين بقى نصل إلى بيت القصرين، ما هو الطريق إلى طلب العلم وما هو العلم الذي يطلب؟ إيه الطريق إن احنا نوصل لإيه؟ نبقى طلاب علم. وما هو العلم الذي يطلب؟ أولا لازم نعرف يا جماعة إن العلم ليس له نهاية، ويعني دائما لازم نتذكر قول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، حينما قيل له: إلى متى تطلب العلم يا إمام؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، أفضل كده أدرس العلم لحد آخر يوم أنزل في قبر. ولذلك ده كان أصلا ده بسلفنا كلهم رضي الله عنه وارضاه. أحد تلاميذ مشايخ السلف كان داخل عليه وهو في سكرات الموت، فداخله الرجل في النزع الأخير فلقاه بيناقش معاه مسألة فقهية، ده الشيخ اللي بيموت بيناقش مع تلميذه مسألة فقهية. فقال له التلميذ: أفي مثل تلك الحالة؟ فقال له التلميذ: أفي مثل تلك الحالة تفعل مثل هذا؟ معقولة تقعد تناقش مسألة فقهية وانت بتموت؟ فقال: يا بني لعلي أعيش فأنتفع بتلك المسألة، ولعلي أموت الآن فينتفع المسلمون فيكون في ميزان حسناتي. شوف الهمة عندهم كانت عاملة ازاي، سبحان الله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة، مش بقى أنت بتموت بقى، لا ده القيامة نفسها قامت، إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني شكلة زرعة شديد، فليغرسها. طب ده القيامة بتقوم مالكش دعوة، أنت غرسها وخد أجرها، كأن الناس أكلوا منها وكأن الطيور أكلت منها، ما تشغل بال. المهم أنه دين يدعو إلى العمل. طب السؤال: ما هو الطريق إلى طلب العلم؟ طالب العلم لا يصلح أن يكون طالبا للعلم بغير قرآن. كلم بصراحة، أولا أنت بتقرأ القرآن عبادة لله سبحانه، كلام الله عز وجل، ثم ليكون بعد ذلك القرآن مفتاحا لك لطلب العلم، واخد بالك؟ وانت بتقرأ القرآن يريد تجمع بين قراءة القرآن، يعني حفظ القرآن مثلا، ومعه التفسير. ليه؟ كل ما يكون التفسير القرآن واضح بين يديك، تفسير الآيات، معاني الكلمات، أسباب النزول، فضل لها تستشعر معاني القرآن وتحسه، فهمزه؟ وتقرأ معه التفسير. بعد كده هتاخد خطوات في حفظ بعض متون الأحاديث، تمسك كتاب زي رياض الصالحين، زي اللؤلؤ والمرجان، بعض الكتب. يعني إن شاء الله في محاضرة تانية هنعمل فيها منهجية كاملة لطلب العلم. أنا بس أتكلم هنا عن إيه؟ عن بعض النقاط اليسيرة، لأن الموضوع أنا بتكلم في عمومي، يعني أنا عن تخصص بقى في حتة نحن نعمل منهج متكامل هنعمله إن شاء الله في درس آخر إن شاء الله. فتعلم بعد ذلك علم المصطلح وأصول الفقه، مهم جدا يا جماعة علم المصطلح، يعني علم مصطلح الحديث وأصول الفقه. ليه؟ لأنك لو قريت في كل كتب الفروع وقلدت أي حد، قد يأتي إليك رجل مجادل ويهدم الحجة بتاعتك. إزاي؟ تيجي مثلا بتناقش واحد في مسألة فقهية معينة، تقول له: والدليل على أن الأمر دوت الراجح فيه كذا حديث رواه أحمد بسند صحيح. يقول لك: طيب الحديث ده عندي أنا بقى ضعيف، اثبت لي أنه صحيح. لو ما عندكش دراية بعلم الحديث مش هتقدر تثبت له أن الحديث ده إيه؟ صحيح، فبالتالي يقدر أنه إيه؟ يهدم حجتك. دي حاجة. فعلم الحديث يثبت عندك الدليل، وأصول الفقه يثبت لك الحجة. مهم جدا أن أنت تبقى واقف على أرض صلبة، أن أنت واقف على أرض صلبة تستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى بعد كده لما تقرأ في أي كتب للفروع تفهم كل حاجة، لأن الأصول عندك موجودة بفضل الله، والأدوات كلها عندك يعني موجودة بفضل الله عز وجل. طيب إيه تاني محتاجه عشان تبقى طالب علم؟ طالب العلم أو الطريق إلى طالب العلم بيحتاج يا جماعة حاجات مهمة جدا. أول حاجة إخلاص النية لله، ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص، لأنك أنت من غير إخلاص أولا مش تقدر تتحصل على العلم، فلو تحصلت على العلم فلن تنتفع بهذا العلم، ولو انتفعت ببعض العلم ده مش هتقدر تنفع غيرك بهذا العلم الذي تعلمته، خدت بالك؟ طيب يبقى طالب العلم أولا يحتاج إلى إخلاص. ولذلك سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تجمع بقى بين الحديث ده وبين الحديث الثاني الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم، لما النبي بيقول أول ثلاثة، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، من أول هؤلاء قارئ القرآن، فتبالك فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، ما يقدرش ينكر، فيقول جل وعلا: وماذا عملت بتلك النعم؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته فيك، يعني من أجلك. ربنا عارف بقى أن الإنسان ده بقى نيته ما كانتش خالصة لله، فيقول جل وعلا: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. فيقول له جل وعلا: إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا ليقال عالم أو قارئ، وقد قيل، خدت حظك خلاص، فمزت. فيأمر الله الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم عافانا الله وإياكم. لأول حاجة إن أنت تتعلم العلم ده ليه؟ ده عشان أبقى زي الشيخ فلان اللي الناس عمالة بتشاور عليه ما شاء الله وبيطلع في الفضائيات. يبقى أنت كده أفسدت على نفسك نيتك، وعياذا بالله لن تنتفع بعلم ولن تنفع غيره. خد بالك من حاجة، الإنسان اللي بيتعلم العلم ده بغير إخلاص عامل زي البالونة اللي كل شوية عمالة تكبر تكبر تكبر، ومرة واحدة بص مرة واحدة البالونة دي فرقعت خلاص راحت، فاهم ازاي؟ فهو هتفرح إن أنت تشتهر أو تتعرف وليس عندك إخلاص لله سبحانه وتعالى. إنما الإنسان المخلص ده إنسان واقف على أرض صلبة فضل الله سبحانه وتعالى. طالب العلم يحتاج إيه كمان يا جماعة؟ يحتاج إلى ذكاء. الذكاء ده بيسميه علماء السلف إيه؟ فقه النفس. ندي مثل بسيط خالص بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابن عباس اللي هو حبر الأمة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يا جماعة الكلام ده كان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، كان قاعد وسط الصحابة فجاء الواحد فبيقول له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال أجل له توبة. فمش الرجل بعدها بدأ يا جماعة جه واحد تاني قال يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قالوا لا ليس له توبة. فالناس استغربوا يعني السؤال واحد وخرج لأكثر من مخرج، فازاي الكلام ده؟ هل تتغير الفتوى بالمنظر ده؟ قالوا كيف ذلك يا ابن عباس؟ قال له ابن عباس الرجل الأولاني جاءني ودموع التوبة في عينيه، دموع التوبة فيه في عينيه، فأردت ألا أيأسه من رحمة الله جل وعلا فقلت له توبة. أجل الثاني بقى جاني بقى والشرار بيتطاير من عينيه راح إيه؟ راح يقتل، فأردت أن أمنع قتل مؤمن فقلت ليس له توبة. ده اللي بيسموه بقى إيه؟ فقه النفس. المسألة يا جماعة والله والله دي أهم نقطة، المسألة ما هيش مسألة حفظ فتاوى. بعض طلاب العلم يجيب لك بقى إيه؟ فتاوى اللجنة دائمة أو أي فتاوى كتب فتاوى ويقرأ سين جيم ويحفظ، فالفتوى عنده متفصلة زي الترزي كده، فهم زي إيه حكم الإسلام في كذا حكم كذا والدليل كذا وكذا خلاص. لا يا جماعة الكلام مش كده بالمرة، لأن الفتاوى دي نفسها لها مخارج يعني لها مناسبات، ما بقولش إن إحنا هنغير يعني، أصل في فرق بين الحكم وبين الفتوى. الحكم نفسه لا يتغير والفتوى تتغير. ندي مثال بسيط بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، حكم الخمر يا جماعة إيه؟ حكم شرب الخمر. في اتنين على وجه الأرض يختلفوا على إن شرب الخمر حرام، طبعا ما يختلفوش، شرب الخمر حرام بل هو من الكبائر بل هو أم الكبائر، خدت بالك؟ طيب واحد بقى ماشي في صحراء وهيموت معوش لا أكل ولا شرب، وأقرب مدينة هيوصلها هيكون مات خلاص ولقى قدامه إزازة خمر، يشرب ولا ما يشربش؟ احنا قلنا الخمر حرام، لا بس في الوقت ده يشرب. ليه؟ لأنه في الوقت دوت لازم يشرب عشان يعيش، بس يشرب قد ايه؟ ما يشربش بقى الإزازة كلها، يشرب بقدر ما يكفيه انه يعيش فقط، وياخد الإزازة ويخليها معاه، وكل ما يحس انه هو يعني قد اوشك على الهلاك هيموت خلاص من العطش يشرب بقى صغير لحد ما يوصل لاقرب مكان فيه ميه، في الوقت ده الخمر حرام يترمي. يبقى الخمر في الوقت ده ايه؟ اصبحت حلال، بل هو لو ما شربش الخمر في الصحراء دي ومات عطشا بسبب انه مرضيش يشرب الخمر قد يعتبر في حكم المنتحر، خدت بالك؟ يبقى ده حكم ولا فتوى؟ لا دي فتوى، لان الحكم ثابت اللي هو ايه؟ الخمر حرام، لكن الفتوى هنا اتغيرت بتغير ايه؟ الظرف والحاله اللي هو كان فيه. وضحت المساله؟ يبقى المساله ما هيش مساله ايه؟ حفظ الفتاوى سين وجيم، فاهم ازاي؟ لان مش المهم هو الدليل. بعض الناس بيهتم بان ايه؟ يحفظ السؤال والجواب تمام ويحفظ الدليل، ده في حاجه اهم من الدليل، في حاجه اسمها فقه الدليل، ان انت تفهم فقه الدليل تمام، دي مساله مهمه جدا. وبعدين في جماعه فقه في اسلوب الدعوه يتغير بتغير الاشخاص وتغير الاماكن تغير الازمان، فاهم ازاي؟ مش معنى كده ان احنا هنغير في دين الله ابدا. تسمع مثلا فتاوى الامام الشافعي وهو في العراق، يجي مثلا لما دخل مصر غير بعض الفتاوى، هل الامام بيفصل فتاوى؟ ابدا، بس المجتمع ده لظروف والمجتمع ده لظروف تمام، وده بيسموه فقه النفس، فاهم ازاي؟ لما اجي ادعو واحد غني، لما اجي ادعو واحد غني، هل اجي مثلا للغني ده له لو سمحت تخرج من مالك كله وتزهد في الدنيا تعالى معايا بقى والبس لبس مقطع وتعالى بقى ايه يعني نعبد ربنا، هل هيتبعك؟ طبعا لا. لكن تقول له ايوه خليك زي ما انت كده ماشي، بس بشرطين، اول حاجه ان انت تشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم ديت وتخرج حق الله عز وجل من هذا المال ايه للفقراء، طلع زكاه المال، وان اردت بعد ذلك ان تخرج صناعه الصدقات يبقى جزاك الله خيرا، فاهم ازاي؟ في الوقت ده يقول لك اه ما استعملش مفيش مشكله مستعد اتبعك، انما تيجي تقول له اخرج من مالك كله لا. ده الناس لما دعوا قارون كما اورد ذلك الحق جل وعلا في كتابه قالوا له ايه؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا. احنا بنقول لك يعني ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ماشي، لكن ايه في نفس الوقت ايه ما تنساش نصيبك من الدنيا، اتمتع زي ما انت عايز بالمال الحلال، بس بشرط ان انت تشكر ربنا على النعم دي وتخرج حق الله عز وجل من هذا المال، خدت بالك؟ فدعوه الغني تختلف عن دعوه الفقير، ودعوه العالم الانسان اللي عنده علم مش عالم في الدين يعني، يعني راجل مثلا دكتور في الجامعه، فاهم ازاي؟ لما تيجي تدعوه ده راجل عقلاني فمحتاج بقى ايه كلامك كله ده واحد زائد واحد يساوي اثنين، مش هتقعد تحكي له بقى قصص، لا. انما دعوه واحد جاهل انسان امي بسيط، ده اقعد احكي له بقى قصص الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم، هينبسط ويجي يسمعك. فاهم ازاي؟ يبقى لابد ان يكون هناك فقه الدعوه. طيب طلب العلم يحتاج الى ايه تاني؟ حرص على الوقت. يا سلام، لما تقرا في سيره السلف بقى يا تحس قد ايه الناس دي كان وقتهم غالي، ولذلك ربنا يبارك لهم في وقتهم سبحان الله. شوف واحد من السلف رضي الله عنهم جميعا وارضاهم كان بيأمر زوجته ان هي تجيب العيش يا جماعه وتنشفه وتطحنه زي البقسماط كده، وياخد كده منه زي البودره كده بقسماط ويسف ويشرب وراه شويه ميه. فزوجته تقول له يعني لماذا لا تاكل الخبز طريا فهو اهنأ وامرأ، يعني كان يبقى طعمه حلو كده وانت تاكل عيش سخن كده. فيقول لها ما بين سفه ومضغه قراءة 50 آية في كتاب الله. انا ما ضيعش وقت سبحان الله. الامام مالك رحمه الله رحمه الله واسعه كان اذا اراد ان يدخل الخلاء كان يامر ابنه محمد يقف بره ويقرا عليه الموطا. ليه؟ مش عايز اضيع وقت، ما اقدرش اذكر ربنا في الخلاء، وفي نفس الوقت ما اقدرش اضيع وقت، اقعد يا ابني اقف قدام الباب واقرا عليه الموطا اسمع واستفيد سبحان الله. الامام الشافعي والامام البخاري رحمه الله عليهما كان الواحد منهم يقوم في الليله الواحده اكتر من 30 مره، كان واحد فيهم يقوم في الليله الواحده اكتر من 30 مره، يوقد السراج ويكتب المساله ثم ينام ويطفئ السراج، يقوم تاني يقلق بعدها بفتره بسيطه كده 30 مره في الليله الواحده. قل لي بالله عليك ده نام قد ايه؟ ورغم ذلك كان في قيام ليه، كان في صلاه الفجر، وكان في جلوس في المسجد لحد الشروق ويصلي الضحى. كان ربنا يبارك لهم في وقتهم رحمه الله عليهم جميعا. ولذلك يا جماعه كان من المناظر الحلوه اللي يعني لما بشوفها والله بكون في غايه السعاده. لما بكون ماشي في الشارع احيانا والاقي اخ ما شاء الله واقف على محطه الاتوبيس ماسك المصحف في ايديه عمال بيقرا، مش عايز يضيع وقته، طالع الاتوبيس بيقرا في المصحف، قاعد في عياده الدكتور بيقرا في المصحف، ماشي في الشارع بيقرا في المصحف. احب يكون في غايه السعاده لما يشوف مثل هذا المنظر. ولذلك كان احد السلف كان يقول اذا رايت رجلا يجري فاعلم انه اما ان يكون طالبا للحديث او مجنون. خدت بالك؟ سبحان الله. لان طالب الحديث ده وقته غالي جدا، واجل العلوم واجل العلوم علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. زي تجد طالب علم الحديث سبحان الله تجد وقته غالي جدا جدا، ما عندوش وقت يضيعه سبحان الله. طيب طالب العلم يا جماعه يحتاج الى ايه تاني؟ احنا بس عايزين بنسبه كده بعض الاشياء اللي تخليك في النهايه طالب علم. يحتاج الى تواضع، وانا اعتقد دي من اهم النقاط اللي عايزين نركز عليها يا جماعه. ده في بعض طلاب العلم سبحان الله تجد ان بعض طلاب العلم عنده غرور وكبر فوق الخيال. يعني مثلا يكون لسه انسان يدوب حفظ جزء عامة ولا جزء طبق ولا حتى ختم القرآن، ولسه ما طلبش ألف به علم سبحان الله. مجرد انه مثلا يعني يجي له مثلا تعيين في مسجد او يمسك امام مسجد، ويكون المسجد ده كبير وليه رواده، يفتن لهؤلاء الرواد، يلاقي نفسه فجأة مثلا بيصلي في رمضان بيصلي وراء مثلا 5000 واحد 10000 واحد، خلاص ظن ان هو شيخ الاسلام، كلم الناس من برج عالي ويتأمر عليهم ويظن ان هو خلاص اصبح امام وشيخ الاسلام. ليه كده؟ الكبر والغرور ده يخلي الانسان لا يمكن ينتفع بعلم ولا ينفع غيره ابدا، ولا يمكن يصل في يوم من الايام يكون عالم. ولو بقى عالم يبقى نسأل الله العفو والعافيه. شوف ربك عز وجل ماذا يقول، يقول افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. خد بالك الكلام ده ليه دلاله بالموضوع ده مهم جدا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. ربنا قال ايه بعدها يا جماعه؟ قال فذكر بفاء التعقيب والسرعه، الحق، لان انت فعلا لو اتصفت بالاربع صفات دولت انت كده بقيت ايه؟ داعيه ناجح. فالحق بقى وذكر الناس. فذكر انما انت مذكر. بس خد بالك اوعى تتكبر على الناس لست عليهم بمسيطر. تدعو الناس استجابوا فبها ونعمة عين، ما استجابوش لست عليهم بمسيطر. تمام؟ طيب ايه الدلالة من الكلام ده؟ كأن ربنا بيقول لك يا عبد الله افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. لو عايز تبقى داعية ناجح لازم يكون عندك اربع صفات. اول حاجة صبر الابل. طيب والى السماء كيف رفعت، وسمو السماء. وانت بتدعو الى الله عز وجل لا تبتغي من وراء هذه الدعوة درهما ولا دينارا، رايح درس رايح خب الجمعة، ما انتش باصص على انك انت بعد الدرس او خب الجمعة يتحط قرشين في جيبك، لا انا بدعو الله عز وجل لابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. طيب والى السماء ايه كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت؟ يبقى ايه لازم يكون عندك صبر الابل وسمو السماء وثبات الجبال، ان طريق الدعوه محفوف بالاشواك ما هوش طريق مفروش بالورود. فشيء طبيعي هتلاقي صعاب كتيره جدا هتتعرض ليها، هتتعرض لاحقاد موجوده على الساحه، هتتعرض لاشاعات ويعني اشياء نسال الله العفو والعافيه، ممكن تلاقي الف واحد طالعين بيتكلموا عليك كلام نسال الله العفو والعافيه، لكن اوعى تلتفت، اوعى اوعى تلتفت. زي ما قلت لك قبل كده انت عامل زي الواحد اللي داخل سباق 100 متر ما عندوش وقت يبص يمين ولا شمال، انت بتنطلق الى الهدف بتاعك، هدفك ايه؟ رضوان الله والجنه، خدت بالك؟ انما اللي داخل سباق الماراثون فهمت ده سباق بقى 10 كيلو 20 كيلو، لا براحتك بقى اجري كيلو ونام شويه وروح اشرب شاي واتغدى وتفسح وبعدين كمل جري براحتك، قدامك مسافه ايه طويله. انما انت في سباق 100 متر مفيش قدامك غير الهدف، فهمت؟ يبقى ايه والى الجبال كيف نصبت وبعدين والى الارض كيف سطحت. ايه الكلام ده معناه ايه؟ يعني لابد ان يكون الداعيه عنده ذله لاخوانه المؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خدت بالك؟ يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ايه مواصفاتهم يا رب؟ اذله على المؤمنين، شوف شوف اللفظ، اذله على المؤمنين، اعزه على الكافرين. يبقى لازم يكون في تواضع، تواضع لاخوانك المؤمنين عشان ربنا يوفقك في الدعوه. طب اتصفت بالاربعه دول بقى، يعني بالاربع صفات الجمال دول، صبر الابل، سمو السماء، ثبات الجبال، ذله الارض لمن يمشي عليها، بعدها على طول فذكر، انما انت مذكر. ومع ده كله لازم يكون عندك رحمه، لست عليهم بمسيطر، خدت بالك؟ وعشان كده عشان تبقى متواضع هقول لك حاجه كويسه قوي، كل ما تتعلم مساله من العلم تزداد علما بجهلك فتتواضع. يعني انت النهارده عندك قدر معين من العلم، فتحت كتاب النهارده قريت يا دي المعلومه دي اول مره اسمعها، يبقى انت علمت ان انت كنت جاهل بالمعلومه دي، فكلما ازددت علما ازددت علما بجهلك. وضحت المساله؟ ولذلك كان احد السلف، يا سلام على كلام السلف يا جماعه، كان كلامهم كده عليه بهاء وجمال ونور، سبحان الله ربنا يلحقنا اليوم في الجنه على خير. كان احد السلف يقول اذا رايت من هو اصغر مني قلت هو خير مني سبقته الى المعاصي. بيقول لما اشوف واحد اصغر مني اقول هو احسن مني، انا سبقته الى معصيه الله. واذا رايت من هو اكبر مني قلت هو خير مني سبقني الى طاعه الله. يا سلام على التواضع. يبقى اذا ايه طلب العلم يحتاج ايه؟ يحتاج الى تواضع. طلب العلم يحتاج الى ايه كمان يا جماعه؟ الى ملازمه الشيخ. طبعا المساله دي الحقيقه في هذه الايام بالذات مساله ما هيش سهله، او على الاقل في بلدنا احنا يمكن نتيجه يعني قله الدعاء المعروفين على الساحه، يعني يمكن طبعا مصعب الامر بالنسبه لهم، صعب انه يخصص نفس المجموعه من طلاب العلم، لكن الكل بينشغل بالدعوه العامه اللي من خلالها ربنا يعني يجعلنا سبب لهدايه عوام المسلمين اللي هم محتاجين من ياخذ بايديهم. اما حته التخصص ان انت تقعد وتقعد قدامك طلاب علم، المساله صعبه. يمكن في بلاد ثانيه كدول الخليج وعلى وجه الخصوص المملكه السعوديه يمكن المساله عندهم اسهل من عندنا بكثير بفضل الله، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. طيب كان زمان تلاقي عندنا في مصر هنا بالذات كان تلاقي مثلا ايه فلان شيخ عمود في الازهر، كان موجود حاجه زي كده، فازاي كان شيخ عمود ده؟ شيخ عمود ده سبحان الله ده كان يعني النهارده يملا الدنيا علما وفقها سبحان الله. تجد مثلا ايه فلان الفلان يقول لك ده شيخ عمود في اصول الفقه، وده شيخ عمود في علم المصطلح، وده شيخ عمود في التفسير. تقعد انت بقى عند الشيخ العمود ده في اصول الفقه تقعد تتعلم على ايده بقى سنه سنتين ثلاثه لحد ما ربنا يصل لك وتلاقي الراجل ادالك اجازه بان انت بقيت شيخ عمود، فيعني ايه تبقى عرفت ان انت الحمد لله تمكنت من هذه الماده. خلاص تمكنت من هذه الماده تنتقل لايه؟ الى شيخ عمود ثاني عشان تتعلم على دين. طيب طلب العلم محتاج لايه كمان يا جماعه؟ دي اخر حاجه نقولها، الرحله في طلب العلم. الرحله ايه؟ الرحله في طلب العلم. سبحان الله لما تقرا بقى في سيره علماء السلف رحمهم الله رحمه واسعه لازم تجد في ترجمه كل واحد من مشايخ السلف تجد ايه؟ رحلته، واخد بالك؟ رحلته. تلاقي الواحد زمان كان يطلع مثلا المدينه المنوره يتعلم العلم، خلص كل الحاجات اللي عايز عايزها من المدينه، فمزاج خلص كل الحاجات اللي عايزها من المدينه يقوم طالع على فين؟ على مثلا على العراق، خلص هناك طلع على اليمن، خلص يعمل امطار على مصر، خلص مصر يعني هم ايه في رحلات، فممكن واحد يقعد في الرحله دي 30 سنه 40 سنه ما يجروش، المهم ان هو في النهايه يبقى عالم. فمزه النهارده ممكن تلاقي مثلا عاملين درس في حته فلانين، طب الدرس ده اتحول لمكان تاني، تلاقي طالب بيعمل لك ياه لسه اروح من هنا لهنا، وفي حين يعني من هنا لهنا دي مثلا ممكن تكون مثلا 5-6 محطات بالمترو. هو مكسر. مع ان الامام البخاري رحمه الله رحمه واسعه يا جماعه عشان تعرفوا قيمه الناس دول وقدرهم، 3 شهور مشيهم في الصحراء عشان يوصل من بلاد بخارى لبلاد المغرب علشان يجيب حديث واحد عرف انه مع واحد من بلاد المغرب. وصل هناك فوجد الرجل يعني يخدع الدابه، عنده دابه صغيره كده الله اعلم معزه مش عارف ايه، فعمل ايه عمل ان في اكل في حجره، فبيلها تعالي يعني عشان تعالي عشان تاكل. فنظر الامام في حجره فلم يجد شيئا، فعرف ان هو بيكذب على الدابه، فض ظهره ومشي. فالراجل شافه وهو ماشي، تعالى انت مين؟ قال له انا البخاري. الامام البخاري الامام العالم؟ قال له ايوه. قال فيما جئتنا وفيما ذهبت؟ اما انت جاي لنا ليه ويعني ولسه ما لحقناش نقعد معاك؟ فماشي على طول. قال له سمعت ان انت عندك حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال له اجل اقوله لك؟ قال لا، انك كذبت على الدابه فما يمنعك ان تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع 3 شهور مشي من غير ما ياخد الحديث. واحد غيره كان يقول لك ايه يا يعني اديك بثلاث شهور رايح وثلاث شهور جاي، طب على الاقل ياخد الحديث ده وخلاص مش مشكله. لا، شوف دقه النقل من الامام البخاري رحمه الله رحمه واسعه سبحان الله. ولذلك يا جماعه كان الواحد من سلفنا كان لما يعوز يعمل نسخه واحده من كتاب صحيح البخاري كان يستاجر ناسخا ينسخ له صحيح البخاري في سنه كامله، يقعد يقول له انت تقعد هنا تكتب لي تنقل لي صحيح البخاري في خلال سنه واجرتك عندي الشهر بكذا، خلاص 12 شهر. فهمت؟ سبحان الله تلاقي النهارده صحيح البخاري مركون عندك على الرف الله اعلم بحاله. شوف بقى هو بقى سنه كامله مستاجر واحد عشان يكتبه له، سبحان الله. فكان علماء السلف كان واحد منهم يا جماعه لا يتصدر ابدا للفتيا الا بعد ان يعطيه شيخه اجازه في ان يفتي، مش اي حاجه. يعني انا قاعد مثلا متعلم العلم على يد فلان، لا يمكن ان انا افتي في وجود الشيخ. طيب الشيخ علمني بقى العلم ده خلاص، تاخد منه اجازه، هل انا استطيع ان افتي في هذه الماده؟ ايوه تفتي، في الان تفتي. فهمت؟ ولذلك يعني سبحان الله يعني لما ترجع بالذاكره الامام الشافعي والامام مالك، الامام الشافعي تلميذ الامام مالك، كان يقعد الامام الشافعي في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، كان الامام مالك قاعد والناس تخش تساله سين جيم يجاوب عليهم رحمه الله رحمه الله. سبحان الله الامام مالك يا جماعه في يوم من الايام جات له 39 مساله سؤال، يعني 39 سؤال اجاب على 13 سؤال وقال في الباقي الله اعلم. ده مين؟ ده الامام مالك اللي كان يقال عنه كيف يفتى ومالك في المدينه. تخيل بقى ال 39 سؤال لو اتعرضوا النهارده على طالب علم حافظ جزء عامه هيجاوب عليهم ويقول لهم عايز تاني، صح ولا لا؟ ليه؟ في جرأه النهارده على ايه؟ على مسألة الفتية. النهاردة تلاقي الرجل قاعد عليها وعمال شيش بيش ويقولك ايه يجوز حلال ومكروه، فاهم ازاي؟ وشغال عمال يفتي، ربنا عافينا عافيكم. فسبحان الله فالإمام الشافعي يعني كان يقعد في آخر المسجد، الإمام مالك يفتي والإمام الشافعي يصطاد اللي كان بيستفتي الإمام مالك، تعال ما السؤال وما الإجابة، يقول له السؤال كذا والإجابة كذا، شوف كان بيتعلم ازاي وهكذا. وكان لا يفتي إلا بعد ما شيخه يقول له ايه أيوة أنت تقدر تفتي في ايه في هذا العلم، فضل الله سبحانه. طب تعالوا يا جماعه في دقائق كده سريعه نتعايش بقلوبنا مع سلفنا الصالح ونشوف بقى كيف كان حرصهم على طلب العلم. هنبدا الحقيقه برسول من اولي العزم الخمسه اللي هو سيدنا موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. سيدنا موسى لما ذهب الى الخضر، والخضر الراجح من اقوال اهل العلم انه كان نبيا، دل على ذلك قوله وما فعلته عن امري، يعني الامر ده كان بوحي من الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى لما سمع عن الخضر وانه عنده علم لم يتعلمه موسى عليه السلام، خد بالك من حاجه، طبعا باتفاق سيدنا موسى افضل من الخضر لان سيدنا موسى رسول والخضر نبي والرسول افضل من النبي. فوق ده كله سيدنا موسى من اولي العزم الخمسه اللي هم صفوه رسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين، خدت بالك؟ فالمهم سيدنا موسى لما علم ان الخضر عليه السلام كان عندهم من العلم بعض العلم اللي هو لا يعلمه موسى، وخد بالك من حاجه، ممكن الشيخ نفسه يكون تلميذه عنده علم بجزئيه معينه افضل من الشيخ، فاهم ازاي؟ يعني ممكن يكون التلميذ مثلا في ماده معينه من علوم الدين عنده علم كبير جدا ما شاء الله، وباقي العلوم بقى هو تلميذ على شيخ. ولذلك كان من تواضع سلفنا الصالح ان احد علماء السلف كان بيقعد يدرس تلاميذه وقاعد على كرسي وعمال بيدرس لهم، ف فلاحظ من خلال إجابات التلاميذ إن في تلميذ دي ما شاء الله عنده يعني كم ورصيد عالي جدا من العلم في مسألة معينة من إيه من مسائل الدين. فاستدعاه بعد الدرس قال له هل عندك علم في كذا؟ كان علم المواريث. قال له أيوه الحمد لله. قال له طب خلاص يعني أجلس معك من الغد وتعلمه العلم المواريث. قال له حاضر تحت أمر. قال له تاني يوم مين التلميذ بتاعه؟ فجيه عشان يعلم الشيخ علم المواريث سبحان الله. فراح الشيخ قعد على الأرض ومقعد تلميذه على الكرسي. فالتلميذ بيقول لهم يعني ما يجوز شيخنا ان انا اقعد على الكرسي وحضرتك تقعد على الارض. قالوا لا انت الان شيخي انا شيخك في المواد الثانيه في العلوم الثانيه فاهم ازاي؟ انما انت في علم المواريث انت شيخي انت اللي هتعلمني يبقى انت اللي تقعد فوق وانا اللي اقعد تحت. شوف التواضع والادب سبحان الله. سيدنا موسى عليه السلام اول ما عرف مع ان سيدنا موسى افضل من الخضر هل استكبر ان هو يقول لك طب ما انا افضل من الخضر ايه اللي خلينا اروح له؟ لا يروح له. شوف التواضع بقى من سيدنا موسى عليه السلام. فذهب موسى عليه السلام إلى أن لقي الخضر طبعا باختصار القصة يعني. فقال له موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يا سلام على الأدب والتواضع يا سلام. شوف ده هل أتبعك. سيدنا موسى جعل نفسه تابعا للخضر مع أن زي ما قلنا موسى أفضل من الخضر عليهما السلام. فمزين شو بقى كلام بقى بيقول له على أن تعلمني مما علمت على أن إيه يعني أنا هقعد معاك مش بقى عشان نقعد نحكي ونسولف زي ما بيقولوا فاهم ازاي وندردش مع بعض كده لا يعني في بعض طلاب العلم يروح للعالم من دولت ويفضل يحكي معاه خمس ست ساعات يعطل ويضيع وقت المسلمين ولا يستفيد بعلم ولا يستفيد اي شيء مجرد بس بيحكي وخلاص. لا سيدنا موسى عليه السلام قال انا هقعد معك وهتبعك بس بشرط هتعلم على ان تعلمني خد بالك بقى مما علمت. مما علمت يعني ايه؟ من اللي ربنا علمه لك كأنه بيذكره ان ربنا فضل عليك كبير فاهم ازاي وزي ما ربنا اكرمك وعلمك الجزئيه دي بقى فاهم ازاي فانت تعلمهاني من باب ان الانسان ايه يزكي عن علمه سبحان الله. على ان تعلمني مما علمت واختار الرشد دون الغي على ان تعلمني مما علمت رشدا فاختار ان يعلمه الرشد فده ان يتعلم العلم الذي فيه رشد دون الغي. طيب يبقى شوف ادب طالب العلم زي ما قلت لك مع ان موسى عليه السلام افضل من الخضر لكن الله عز وجل اطلع الخضر على بعض الاشياء التي لا يعلمها موسى عليه السلام. طيب تعال نخش بقى على زمن الصحابه. سيدنا معاذ بن جبل الشباب مات ولم يجاوز من العمر 33 سنه وفي بعض الروايات 28 سنه. طلب العلم قد ايه سيدنا معاذ؟ 9 سنوات. في 9 سنوات فقط شوف النبي قال عنه ايه. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم خذوا القرآن من أربعة. بيقول الكلام ده لمين؟ لخيرة الصحابة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي يعني خيرة الصحابة بيقولهم عايزين تتعلموا القرآن اتعلموا من أربعة. كان من بينهم معاذ بن جبل رضي الله عنه. حديث ثاني عند أحمد والترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. خب بالك النبي عليه السلام كان أكثر واحد يعلم قدر الرجال وكان يضع بلغة العصر كده الرجل المناسب في المكان المناسب. كون ان النبي يقول ارحم امتي بامتي ابو بكر مش معناها ان بيت الصحابة ما عندهمش رحمة لا لكن دي صفة يعني سيدنا ابو بكر تميز فيها اكتر شوية من الصحابة كلهم. يبقى ارحم امتي بامتي ايه ابو بكر واشدها في دين الله عمر طبعا شد ايه يبقى ايه وهل معنى ذلك ان الصحابة التانيين كانوا يعني يتسابوا ابدا لكن اشدهم جميعا هو عمر وأصدقها حياء عثمان برضو معناها أن كلهم عندهم حياء لكن سيدنا عثمان أزد شوية وأصدقها حياء إيه عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام مين بقى معاذ بن جبل. يا سلام يا شباب سبحان الله. سيدنا معاذ بن جبل يدوب مات عنده 28 سنة أو 33 سنة وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام لذلك بقى تيجي بقى الثمرة في الجنة. شو بقى حديث رواه ابن سعد وهو صحيح بمجموع الطرق يقول صلى الله عليه وسلم إن معاذ بن جبل أمام العلماء رطوة والرطوة هي الدرجة والمنزلة. أي يوم القيامة يخش الجنة وهو قدام العلماء مقدام العلماء يوم القيامة برطوة أي بدرجة ومنزلة رضي الله عنه وأرضاه. طيب تعالوا نشوف أبو هريرة. أبو هريرة صاحب النبي كم سنة جماعة؟ 4 سنوات فقط سبحان الله. سيدنا أبو هريرة صاحب النبي 4 سنوات فقط ورغم ذلك نقل للأمة هذا العلم يعني الوفير وعطل الكون كله بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف حديث جميل قوي بس بعد ما تصلى على حبيبك. صلى الله عليه وسلم. سيدنا هريرة يقول يا جماعة بيقول والحديث رواه البخاري ومسلم يقول يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث. ده الكلام ده بعد موت النبي عليه السلام. فجأة لقوا سيدنا هريرة بيحدث بقى حديث كتير جدا. قالوا إيه ده، هو بيجيب الحديث ده منين؟ طب ما احنا كنا بنقعد مع النبي وجاب الكلام ده منين؟ فظنوا ان ابو هريره جايب كلام من عنده. فقال يقولون ان ابا هريره يكثر الحديث والله الموعد، يعني في النهايه هنقف كلنا باذن ربنا ويشهد على صدقي. ويقولون ما للمهاجرين والانصار لا يحدثون مثل احاديثه. هم بقى كانوا بيقولوا كده، يقولوا اشمعنى يعني المهاجرين والانصار ما كانش عندهم احاديث زي الاحاديث اللي عند ابو هريره، اشمعنى هو؟ فرد ابو هريره فقال وان اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق. بيقول اخوان المهاجرين كان اغلبهم تجار، فكانوا مشغولين جدا بالتجاره مع برضو وجودهم ايضا في مجالس العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انا ايه كنت قاعد بقى. وان اخوتي من الانصار كان يشغلهم عمل اموالهم، كانوا ناس اهل زراعه يعني. وكنت امرا مسكينا، انا عن نفسي كنت انسان فقير، الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فاحضر حين يغيبون. يقول هم كان بيقعدوا مع النبي لكن انا كنت اكتر واحد بقى ملازم النبي. انا كنت ملازم النبي على شبع بطني، اديني لقمه لقمتين ثلاثه تمريتين اكلهم شويه لبن اشربهم وعلى كده الحمد لله، واديني قاعد معاه ايه بتعلم العلم لاني مشغول بزراعه ولا بتجاره ولا باي حاجه. بيقول بقى والسر بقى، السر خد بالك من الحته دي، السر بقى في كتر الاحاديث اللي انا رويتها. تمام. قال ولقد قال النبي يوما، وما زال حديث البخاري ومسلم، ولقد قال النبي يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. بيقول لو حد الآن بسط الثوب بتاعه كده قدامي وسابني لحد ما اتكلم الكلام له دلوقتي وجمعه مرة واحدة لا يمكن هينسى أي كلمة أنا قلتها أبدا. سبحان الله. قال أبو هريرة فبسطت نمرة كانت علي، فدي حته قماشه كده تمام، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها الى صدري. شو ده؟ قال فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك الى يومي هذا. ما فيش ولا كلمه نسيتها ابدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والسر كمان في حديث ثاني جميل قوي، والسر كمان في حديث ثاني قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده الحقيقه رواه النسائي وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة وجود إسناده، إن سيدنا أبو هريرة في يوم الأيام قال اللهم إني أسألك علما لا ينسى، فقال النبي آمين. يا سلام، كان فينا محتاج والله تأمين على دعاء زي ده. فسيدنا أبو هريرة بيقول كده يا رب أنا بسألك علما لا ينسى، فالنبي قال إيه؟ آمين، ودعاء النبي مستجاب بفضل عز وجل. يبقى حفظ سيدنا أبو هريرة يا جماعة لكل الكم ده من أحاديث النبي ده كان معجزة للنبي. خد بالك المسألة دي عشان تكون واضحة، يعني حفظ أبو هريرة للكم الكبير ده من الأحاديث ده أصلا معجزة للنبي، إن هو إيه هو اللي دعا سيدنا أبو هريرة إن هو ما ينساش أي حديث من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف حبر الأمة أيضا سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. حديث في البخاري يقول ابن عباس، أنا بس بذكر لك أمثلة كده عشان تعرف بس همة الصحابة وسلفنا الصالح على طلب العلم. سيدنا ابن عباس بيقول إيه؟ بيقول ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة، وفي رواية قال مسح النبي رأسي ودعا لي بالحكمة. حديث تاني جميل قوي عند أحمد والحاكم بسند صحيح، ابن عباس بيحكي بقى القصة. بيقول أنا كنت في بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوضعت له وضوءا، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به الإنسان. قال كنت عندهم بالليل فوضعت للنبي الوضوء، فقالت ميمونة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لك هذا الوضوء عبد الله ابن عباس. وانتوا عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يمكن يسيب حد يعمل معه اي معروف الا ما لازم يكافئه. فدعا له النبي وقال صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان افقه الأمة هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قصة تانية جميلة جدا عند احمد ايضا بسند صحيح، سيدنا ابن عباس بيقول ايه؟ يقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مات، فقال قلت لرجل من الأنصار يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. يقول تعالى بقى نسأل بقى الصحابة ونتعلم منهم العلم كله علشان إيه النهاردة هم كثير يمكن بعد كده ما نلاقيهمش. فقال وعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك؟ يعني تفكر الناس محتاجين لك؟ وفي الناس من أصحاب النبي من ترى؟ لو كتير ما شاء الله، معقول الناس هتكون محتاجة لك في يوم من الأيام؟ قال: فأترك هذا الرجل طلب العلم وأقبلت أنا على طلب العلم. فضل بقى إيه سيدنا ابن عباس يذهب إلى أصحاب النبي من علماء الصحابة ويتعلم على يد هذا على يد هذا، لحد ما في يوم من الأيام مات كثير من أصحاب النبي، واجتمع الناس ليتعلموا العلم على يد ابن عباس. قال: فلما اجتمع الناس علي قال هذا الرجل لقد كان هذا الفتى أعقل مني. هتقولك يبقى إذا المسألة إيه؟ ما تجيش النهاردة تقول إيه الله، طب ما العلماء موجودين كتير، يعني هي الساحة دي محتاجاني؟ ممكن تكون محتاجاني، سبحان الله. ممكن تيجي في يوم من الأيام ما تلاقيش ولا عالم من الموجودين على الساحة، وربنا سبحانه وتعالى يستعملك أنت ويستخدمك أنت في تبليغ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ندي أمثلة بقى من التابعين رضي الله عنهم وارضاهم. كان في واحد يا جماعة اسمه عبد الرحمن ابن القاسم رضي الله عنه وارضاه. الرجل ده كانت زوجته حامل، سابها وهي حامل وخرج لطلب العلم على يد الإمام مالك. ساب زوجته قد إيه يا جماعة؟ 17 سنة. وده مش معناه إن واحد بيقول النهارده، مش معناه إن إحنا بنقول الواحد يسيب زوجته ويروح يطلب العلم ويسيبها 17 سنة. ده كلام طبعا إيه؟ إحنا بنحكي بس واقع حصلت. فترك زوجته وهي حامل، سابها 17 سنة يطلب العلم على يد الإمام مالك. بعد 17 سنة يا شباب، فجأة الرجل ده جالس اللي هو عبد الرحمن بن القاسم، وفجأة لقى شاب داخل كده عمره حوالي 16 سنة وشوية داخل، فبيقول: أين عبد الرحمن بن القاسم؟ فقال: أنا. ماذا تريد؟ قال: أريده. فقال له: ماذا تريد؟ فقال له: أنا ابن عبد الرحمن بن القاسم. قال: وأنا عبد الرحمن بن القاسم. فالاثنين حضنوا بعض، فسبحان الله ما كانش شاف ابنه ولا مرة من ساعة ما تولد لحد ما بلغ من عمر 16 عام. سبحان الله، شوف قديه كانوا بيضحوا من أجل طلب العلم. الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة يقول في بداية طلب للعلم: قعدت سنتين لا أضع جنبي على الأرض. كان يقعد كده يسند ظهره على الكتب ويقعد يقرأ، أول ما يعوز ينام شوية كده يدوب يريح دماغه كده على شوية كتب 10 دقايق ساعة، ويقوم تاني يكمل طلب علم. في أول سنتين فضل حياته كلها بالمنظر ده رحمه الله رحمة واسعة. كان في واحد برضو اسمه عبيد ابن يعيش، دوت يا جماعة بيقول: مكثت 30 سنة لا آكل طعاما بيدي. قعدت 30 سنة ما كنتش لقمة بيدي. مين اللي كان بيأكله؟ أخته. يقول: أنا أكتب الحديث وأختي تلقمني الطعام في فمي. أختي تأكلني في تحط لي الأكل بقي وأنا عمال بكتب الحديث. يقول 30 سنة ما أكلت طعاما بيدي. ليه؟ عشان مش عايز أضيع وقت. كان في واحد اسمه هشام بن عمار، هشام بن عمار ده شيخ البخاري وأبي داود رضي الله عنهم جميعا، بيقول: في يوم من الأيام دخلت على مالك بن أنس فقلت له: حدثني. فقال له: اقرأ أنت. قال له: لا، بل حدثني أنت. فقال له: اقرأ. فالمهم في النهاية زهق من الإمام مالك، فراح منادى على الغلام بتاعه قال له: يا غلام اذهب بهذا واضربه 15، اضربه 15 ضربة. خده وطلعه بره وضربه 15 ضربة، فدخل عليه هشام بن عمار كان لسه صبي صغير، فقال له: لقد أمرت غلامك أن يضربني 15 ضربة ووالله لا أجعلك في حل، والله أنا مش مسامحة. فالإمام مالك خاف طبعا، لأنه بيخاف من المظالم. قال: وما كفارته؟ طب أعمل عشان أكفر عن الذنب ده؟ قال له: زي ما خليته يضربني 15 ضربة تحدثني قدامهم ب 15 حديث. قال له: خلاص. فراح محدث الإمام مالك ب 15 حديث. فراح هشام بن عمار ضاحك وراح بصص وقال له: إيه؟ قال: زد من الضرب وزد من الحديث. يعني لو عايز تضربني كمان 100 ضربة وتحدثني قدامهم 100 حديث أنا تحت أمرك. فكان عندهم حرص شديد جدا على طلب العلم رحمهم الله رحمة واسعة. الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة يقول، شوف الكلام الغالي بقى، بيقول: والله ما وضعت في كتاب الصحيح، في كتابي الصحيح، حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. شوف البركة بقى. ولذلك سبحان الله يا جماعة، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح البخاري. يعني اتفقت الأمة كلها على قبول هذا الكتاب، يعني بشكل لا يخطر على قلب بشر. حتى العوام يا جماعة، مش هقول طلاب العلم ولا العلماء، العوام نفسهم لو جي واحد يتكلم مع واحد كده في الشارع، عشان تعرف قد ايه ربنا جعل من اجلال هذا الامام في قلب حتى العوام، يعني الكثير والكثير. يعني لو واحد من العوام اتخانق مع الثاني فقال له كلمه فيقول له: طب انت تقول لي كذا. سبحان الله، يعني احنا غلطنا في البخاري. شوف ده معناه ايه؟ ده معناه ان قدر البخاري عظيم جدا في قلوب الناس. فمزاي يقول: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. الإمام الذهبي بيقول رحمه الله رحمة الله، قال الإمام الذهبي: والله لو رحل الرجل من مسيرة سنة لسماع صحيح البخاري لما فرط. يعني لو الإنسان يفضل مسافر سنة كاملة، سنة كاملة كده لا يتوقف لحد ما يوصل لمكان يسمع فيه شرح أو يسمع أحاديث لصحيح البخاري، ما يعتبرش فرط في وقته أبدا. سبحان الله. قال الإمام البخاري عن نفسه: أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث ضعيف. شو دي حصيلة حفظ الإمام بالسند والمتن؟ 300,000 حديث. يقول حاشد ابن إسماعيل ورجل آخر، ودول كانوا من أقران الإمام البخاري رحمهم الله رحمة الله وسعه، بيقول: كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب ونحن نكتب. بيقول كان الإمام البخاري كان بيجي يتعلم معانا عند المشايخ بتوع البصرة، فإحنا كل الأحاديث اللي بنسمعها عمالين بنكتبها، والإمام البخاري قاعد جنبينا ما بيكتبش ولا حديث. فجينا في وقت من الأوقات كنا كتبنا 15,000 حديث، فرحنا الإمام البخاري نقول له: إيه اللي بتعمل ده؟ يعني معنى حديث معنى كلام، يعني إيه اللي بتعمل ده؟ بأن قديه بنتعلم على يد هؤلاء العلماء وبنكتب، إحنا كتبنا 15,000 حديث وإنت ما كتبتش ولا حديث، يعني وقتك ده بتضيعه؟ قال لهم: لا والله، هل تظنون أني قد ضيعت وقتي؟ والله ما حدث. فأخذ يملي لهم كل الأحاديث التي كتبوها من حفظه سندا ومتنا. قال: أتظنون أني أضيع وقتي؟ سبحان الله. يعني مجرد ما يسمع الحديث مرة واحدة خلاص كأنه إيه، كوبي مكان التصوير، الطبع خلاص من مخه. وأكبر دليل على كده قصة أغرب من الخيال. في يوم من الأيام يا جماعة، بس بعد ما صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة راح إلى بغداد. فأول ما وصل هناك طبعا تعرف بقى لما يكون عالم حديث كبير زي كده، فمزاي كل علماء الحديث بقى وطلاب العلم وشافعي كله يجتمع حواليه. فالمهم فاجتمعوا وقالوا: عايزين نعرف بقى يعني الإمام البخاري اللي الدنيا طايره بيه ده، نعرف ايه قدره في العلم. فجابوا 100 طالب من طلاب الحديث وحفظوا كل واحد منهم حديث وقلبوا السند بتاعه. يعني بدل ما نقول مثلا عن فلان عن فلان عن فلان، لا نقلب المتن، نقلب السند، لا يبقى عن فلان عن فلان عن فلان باسماء ثانيه خالص، شفت؟ او يقولوا نفس الاسماء بس يقلبوا السند بتاعه، بدل ما نخلي مثلا محمد قبل محمود لا نخلي ايه محمود قبل محمد، وهكذا. فرح ايه قالوا له: امام، نريد ان نعرض عليك بعض الاحاديث. والناس بقى محتشده، ناس عدد كبير جدا واقفين يسمعوا الامام البخاري. فقالوا له: في يعني بعض الطلاب عايزين نعرض عليك بعض الاحاديث. قال: اتفضل. فالطالب الاولاني قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فهل تعرف هذا الحديث يا امام؟ قال لهم: لا. الثاني عرض الحديث: هل تعرف هذا الحديث؟ قال لهم: لا. لحد ما عدى 100 طالب بالمئة حديث اللي قلبوا السند بتاعها، سند الرجال يعني، شوف قد ايه. وفي النهايه الامام البخاري قال لهم: ما اعرفش. فالناس تشككوا في امر البخاري، قال: هو ده الامام البخاري اللي انتوا طايرين بيه في السماء؟ اهو طلع ما يعرفش ولا حديث. ففاجاهم الامام البخاري وقال: قال لي هذا، يعني طالب العلم هذا الاول، قال لي عن فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهذه هذا السند سند مقلوب، أما السند الصحيح فهو أنه عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فإيه المعجزة في الموضوع، أو إيه الكرامة في الموضوع ده؟ إن الإمام البخاري حفظ 100 سند الغلط اللي هم قالوه وقال لهم بعد كده السند الصح. يعني ما اكتفاش بس بذكر إيه السند الصحيح، لا ده قال لهم الغلط اللي هم قالوه حفظه. بمجرد ما سمع 100 سند غلط حفظهم وقال لهم 100 سند الصحيح رحمه الله رحمة واسعة. فعلموا أنه هو الإمام العلم في هذا الزمان رحمه الله رحمة واسعة. كان في واحد برضه اسمه يعقوب بن سفيان اللي هو مشهور بالإمام الفسوي رحمه الله رحمة واسعة، يقول: كتبت عن 1,000 شيخ وكسر، يعني أكثر من 1,000 شيخ كلهم ثقات، كلهم ثقات. في يوم من الأيام كان رايح في رحلة لطلب العلم، بيقول: أقمت في رحلة 30 سنة. قعد يطلب العلم قد إيه يا شباب؟ 30 سنة الإمامها هذا الإمام. بيقول: وأنا في رحلتي دخلت بعض المدن فصادفت بها شيخا، قعدت طلبت عنده العلم. المهم قال: وقلت النفقة بتاعتي، يعني الفلوس بتاعتي قلت، ما بقتش عارف أعمل إيه، فبدأت أنسخ للناس بالليل وأطلب العلم بالنهار عشان ما فيش عندي يعني نفقة إن أنا أعيش ولا أكل ورش، فمزاد. المهم في يوم من الأيام وهو بينسخ فجأة لقى عينيه ذهب وصل، لقى عينيه راحت خلاص، فجلس يبكي. قال: فبت بليلة لا يعلمها إلا الله، فضلت أبكي 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 لحد ما رأيت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم.
قال فلما رأيت النبي في المنام قال لي يا يعقوب بن سفيان لماذا تبكي؟ قال يا رسول الله أبكي لأنه قد ذهب بصري فتحسرت على ما فاتني من كتابة سنتك وعن الانقطاع عن بلدي. فقال له صلى الله عليه وسلم ادن مني يعني اقترب. قال فدنوت منه الكلام ده فين في المنام. قال فدنوت منه قال فأمر يده على عيني مش دي كده على عينين يعقوب ابن سفيان فمزاي قال كأنه يقرأ عليهما مش دي على عينيا كده وكان بيتمتم ببعض الكلمات كأنه بيقرأ ايه عليهما. قال فاستيقظت فأبصرت. قال وأخذت أكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. يعني سبحان الله شوف الحرص الدين. كان في واحد برضو اسمه بقي بن مخلد يعني نذكر بعض الأمثلة البسيطة كده عشان نتكلم ونختم الدرس بأمانة العلم. بقي بن مخلد الأندلسي يقول هو الذي نشر السنة يعني في بلاد الأندلس أو من بين العلماء الذين نشروا السنة في بلاد الأندلس. يقول والله لقد غرست لهم بالأندلس غرسا يقول والله لقد غرست لهم بالأندلس غرسا لا يقلع إلا بخروج الدجال. في يوم من الأيام بقي بن مخلد كان في بلاد الأندلس رحل لحد فيه عشان يطلب العلم يا جماعة رحل للإمام أحمد بن حنبل في بلاد العراق. رحل للإمام أحمد بن حنبل إيه في بلاد العراق. كان الكلام دوت كان يعني في الوقت بتاع فتنة خلق القرآن. وكان الإمام أحمد بن حنبل كان اتمنع بقى من كل الدروس والمحاضرات بتاعته والخطب وخلاص وإيه وحددوا إقامته يبقى في البيت وكلام ده كله. فرح أول ما وصل بقي بن مخلد الأندلسي فيعني خبط على الإمام أحمد فطلع الإمام أحمد فقال له يا إمام يعني جئت لأطلب العلم. قال أنت تعلم ما بي من البلاء يعني أنا الآن أنت عارف أن أنا ممنوع من كل الدروس والخطب وكده يعني. فقال إن الله وإنا يرجعون لقد جئتك من مكان بعيد. قال من أين؟ من مصر. قال أبعد. قال من بلاد المغرب. قال أبعد. قال من أين؟ قال من بلاد الأندلس. فالإمام أحمد قال له والله لقد تعنيت إذا أنت تعبت. طيب أقول لك حاجة أريد ألا تظهر في مجالس العلم وتأتيني كل يوم من بعد صلاة الفجر كأنك تريد شيء يعني كأنك جاي تشحب وتقول الأجر رحمكم الله يعني أقول لك حديث اثنين ثلاثة وتاخدهم وخلاص وتكتفي إلى أن يفرج الله عني هذا البلاء. قال له طيب. فكان لابس بقى لبس الشحاتين كده. شوف دي حرص طلاب العلم حرص طلاب العلم على طلب العلم حاجة غريبة جدا يعني. فكان يجي له كل يوم بعد صلاة الفجر يقول الأجر رحمكم الله فهم ذا ويطلع الإمام أحمد كانوا بيديله حاجة في إيده كده ويروي حديث أو اثنين أو ثلاثة ياخدهم ويمشي. طالت المدة لحد ما فرج الله عز وجل الهم عن الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة وفرج عنه وعاد مرة أخرى إلى دروسه. فكان يقرب بقي بن مخلد الأندلسي ويقول هذا هو طالب العلم الحقيقي هو دوت طالب العلم اللي كان بيحرص على طلب العلم. فجد ان كانوا عندهم تعظيم شديد جدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولمن يروي حديث النبي. كان في واحد اسمه سهل بن عبد الله التستريه سبحان الله كان لما يقابل ابو داود صاحب السنن يقول السنن ابي داود كان لما يقابله يقول له اين لسانك يا ابا داود يقول له ماذا تريد يقول له بس اريد ان اراه فيطلع له لسانه فيقبل لسانه يقول له ايه اللي خلاك تعمل كده يقول لسان يحدث بحديث النبي كيف لا نقبله. شوف قد ايه الامام محمد ابن جرير الطبري شوف همتهم همه عجيبه شكل الشباب. انا بس بذكر لك الامثله دي عشان همتك تعلو في طلب العلم. الامام محمد ابن جرير الطبري جمع تلاميذه في يوم من الايام قال لهم هل تنشطون لكتابه التاريخ؟ قالوا له اجل. في كم نكتبه يا امام؟ قال لهم في 30,000 صفحه. 30,000 صفحه يا امام هذا مما تفنى منه الاعمار ده احنا ممكن نموت والورثه هم اللي يكملوا. فقال انا لله وانا اليه راجعون. ماتت الهمم. طب خلاص نختصر التاريخ ونكتبه في 3,000 صفحه. فكتب التاريخ في 3,000 صفحه. بعد شويه قال لهم هل تنشطون الى كتابه التفسير؟ قالوا له اجل. في كم يكتب يا امام؟ قال لهم في 30,000 صفحه يا كمان. قالوا له هذا مما تفنى منه الاعمار. قال انا لله وانا اليه راجعون. ماتت الهمم. طيب نكتب التفسير في 3,000 صفحة. فكتب التفسير في 3,000 صفحة. الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة يقول حفيده أبو المظفر يقول والله لقد رأيت جدي وهو على هذا المنبر يشير بإصبعيه ويقول والله لقد كتبت بإصبعي هاتين أكثر من 2,000 مجلدة. فده أكثر من 2,000 مجلد سبحان الله ألفهم الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة. وكان هناك رجل هو شيخ الطب الإمام ابن النفيس صنف كتاب سماه الشامل يقول عنه الإمام السكي كان الكتاب دوت من 300 مجلد. تخيل كتاب واحد من ضمن كتب بتاعت ابن النفيس كان 300 مجلد. وكان في واحد اسمه ابن عقيل كان مؤلف كتاب ايضا اسمه الفنون. قد ايه يا شباب الكتاب ده؟ كان 800 مجلد. وكان الكتاب ده الحقيقه كان من اكثر الكتب التي كان يعتمد عليها الامام ابن الجوزي في كتابه كتبه رحمه الله رحمه واسعه. الكلام ده كان للرجاله بس، وللنساء ايضا يا جماعه كانت يعني سبحان الله. شوف الحديث في البخاري ومسلم، في يوم من الايام ذهب النساء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، الرجال بيقعدوا معاك ويتعلموا، احنا ما فيش وقت يعني نتعلم، فاجعل لنا يوما نتعلم فيه. فحدد لهم النبي يوم، كان هو يوم الاثنين، فكان يروح للنبي عليه السلام وكان يعلمهم جميعا دين الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا سبحان الله تجد يعني كانت من اعلم النساء ومنها عائشة رضي الله عنها وارضاها. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت بلغت من عمر 18 سنة. النبي دخل بها وعندها 9 سنين ومات وعندها 18 سنة. قعدت مع النبي 9 سنوات فملأت الدنيا بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم نساء العالمين لرجح بهن علم عائشة، وكانوا يسألونها عن الفرائض. أصحاب النبي كانوا يسألونها عن الفرائض. الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال عشان تعرف بس برضو قدر النساء في يعني تبليغ العلم وتبليغ سنة النبي عليه السلام، الإمام الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال بيقول إيه؟ يعني خرج فيه عدة آلاف متهم من المحدثين، من المحدثين. يعني يجي مثلا عند رواه مثلا من الرواه يقول لك فلان مثلا ده مدلس، فلان ده مثلا وضاع، فلان مثلا كذاب، فلان مثلا ايه يعني سيء الحفظ، فلان كذا. فهم زي قال الإمام الذهبي وما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركوها. ما علمت من النساء من اتهمت ولا من ايه تركوها. الحافظ ابن عساكر كان له من شيوخه وأساتذته 82 امرأة. تخيل أكثر من يعني حاجة وثمانين واحدة كان بيتعلم على دينهم طبعا من وراء حجاب. وكذلك الإمام ابن تيمية وغيرهم من الأئمة رحمه الله رحمة الله واسعة. يعني والحقيقة ولا عجب في ذلك. ده احنا لما نرجع يعني هقول لكم بس قصتين يعني نختم بهم الأمثلة. القصة الأولانية أوردها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء اللي هي قصة تزويج سعيد بن المسيب حينما أراد أن يزوج ابنته إلى طالب علم من طلابه. عبد الملك بن مروان اللي هو كان أمير المؤمنين في هذا الوقت بعت لسعيد بن المسيب اللي هو يعتبر من سادة التابعين رحمه الله رحمة واسعة، فأراد أن هو يجوز بنت سعيد بن المسيب لمين؟ لابن عبد الملك بن مروان اللي هو الوليد بن عبد الملك اللي هو هيبة بعد كده أيضا أمير المؤمنين. فالمهم فسعيد بن المسيب رفض، فعبد الملك بن مروان راح باعت له ناس وتوسط ما بينهم فرفض برضه، فأخذهم في قصره وجلدهم 100 جلدة. الحقيقة ما كانش السبب في الموضوع ده، كان السبب موضوع تاني خالص، لكن يعني ايه خد دي فايه فجلدهم 100 جلدة فرفض برضه. تخيل بقى لما واحد يرفض ان يجوز بنته من ابن رجل بيحكم 26 دولة، مين يرفض هذا الكلام؟ لكن هو سعيد بن المسيب له وجهة نظر تانية، فجوز بنته من طالب علم فقيد جدا اسمه كثير ابن ابي وداع. كثير ابن ابي وداع في يوم من الايام كان طبعا بيحضر دروس سعيد بن المسيب، في يوم من الايام غاب، قعد 4 أيام غايب. قابله سعيد بن المسيب في الطريق قال له اين انت يا كثير؟ قال والله لقد ماتت زوجتي فكنت ادفنها. فقال هل استحدثت زوجا غيرها؟ اتجوزت واحده غيرها؟ فقال يرحمك الله يا ابا محمد، ابو محمد دي كنيه سعيد بن المسيب، يرحمك الله يا أبا محمد، ومن يزوجني وأنا لا أملك من الدنيا سوى درهمين أو ثلاثة. فسعيد بن المسيب قال له إيه؟ قال إن فعلت تفعل يا كثير، لو أنا وافقت أجوزك بنت على درهمين أو ثلاثة أنت توافق؟ قال أو تفعل يا أبا محمد؟ قال والله أفعل. فقام سعيد بن المسيب وقال أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فقد زوجتكها على درهمين أو ثلاثة. طبعا كثير لو وضع الجواز بقى طبعا إيه يعني جواز سوء زي ما بيقولوا، يعني جواز مين؟ بنت سعيد بن المسيب على درهمين أو ثلاثة. قال فكنت في ذلك اليوم صائما فذهبت أقدامي تسابق الريح. وصلت البيت، أول ما وصلت هناك سمعت أذان المغرب قلت أعجل الإفطار. قال وكان الإفطار خبزا وزيتا، عيش وزيت بس، شو سبحان الله. قال فبينما أنا أتناول طعام الإفطار وإذا بالباب يطرق، فقلت من؟ فقال سعيد. قال ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب، ليه؟ لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين البيت والمسجد، عمره ما راح أي حتة تانية. قال ففتحت الباب فإذا هو سعيد بن المسيب، فقلت رحمك الله يا أبا محمد هل لا أخبرتني حتى آتيك؟ قال لا، مثلك أحق أن يؤتى يا كثير، لقد علمت أنك شاب عزب، يعني ماتت زوجته، ولا أريد أن تبيت الليلة بغير زوجة. فراح جاي بالبنت من وراء ظهره اللي هي بنته، وراح صاحبها وراح حاططها فين؟ في قلب الدار، وراح ماشي وقفل الباب. سبحان الله، لا كتب قايمة ولا كتب أي حاجة، ولا المؤخر ولا المقدم ولا أي حاجة. سبحان الله، زوجها على درهمين. البنت طبعا أول ما شافت إيه كفيل النبي وداع، أول مرة تشوف رجالة قاعد على طول في بيت، فأول ما شافته أغشي عليها فسقطت من الحياة. قال أما أنا، كثير باللي بيكلم ويقول أما أنا، فخبأت الخبز والزيت حتى لا تصدم بعشيها معي. هتقول ليه تدخل خبز وزيت ومن بعد كده هناكل إيه، كرتون؟ فالمهم إيه، راحت إيه، راح طالع فوق السطح وراح منادي إيه على واحد من جيرانه، وهو بينادي أتاري أم كثير بن أبي وداعة قاعدة مع أم هذا الرجل. فسمعت صوته فقالت ماذا تريد يا كثير؟ أنها أبدا، أنا كنت بس بستلف قرشين عشان أقدر أستعين على إيه، على الإنفاق على زوجتي. أنت اتجوزت؟ لا. قالت له وجهي من وجهك حرام إن قرضت منها قبل الثلاث. سيبها لي كده، أزينها لك وزبطها لك تمام، وبعدين إيه يعني جبها. قال لها طيب. فخدتها معاها وقعدت بقى تزينها وتجملها بقى وتفهم زي وتعملها مش عارف إيه، والمهم إيه جهزوها وأدخلوها علي بعد ثلاث ليال. قال كثير بن أبي وداعة فوجدتها من أجمل النساء ومن أحفظ النساء لكتاب الله ومن أحفظ النساء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعلم النساء بحق الزوج. قال فبت معها بأنعم ليلة. فلما أصبح الصباح قلت في نفسي أذهب لأتعلم العلم على يد سعيد بن مسيب. فقالت إلى أين أنت ذاهب يا كثير؟ قلت لها إلى مجلس أبيك سعيد بن مسيب. قالت لا، اجلس وأنا أعلمك علم سعيد بن مسيب. سبحان الله، شوف الزوجات. فالمهم قال فمكثت معها شهرا كاملا، ثم ذهبت إلى مجلس أبيها سعيد بن مسيب. فلما رآني بعد أن انصرف الناس من حلقة العلم، يعني خلصت الحلقة خلاص، قال فاقترب مني وضرب على رجلي وقال كيف حال هذا الإنسان؟ أخبرك إيه؟ قلت بخير حال يا أبا محمد، حال يسر الحبيب ويسوء العدو. فقال فدفع لي 20,000 درهم لأستعين بها على معيشتي مع ابنتي. يا سبحان الله، هو اللي دفع له 20,000 درهم، سعيد بن مسيب دفع لكثير بن أبي وداعة 20,000 درهم عشان يستعين بها على معيشتي مع ابنتي. سبحان الله. طيب نختم بقى الدرس بأمانة العلم. أمانة العلم يا شباب إن احنا نعمل بهذا العلم، حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، حديث رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وقال قتادة في قوله جل وعلا وإنه لذو علم لما علمناه، أي وإنه لذو عمل بما علمناه. وخبرك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مشهد عجيب جدا ومرعب من مشاهد يوم القيامة، اللي هيجي يوم القيامة هو يكون عالم ولا يعمل بهذا العلم. حديث في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنضلق أقتابه يعني أمعاؤه، فيدور معها كما يدور الحمار برحال، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. بأول حاجة أن أنت تعمل بهذا العلم، وقبل ده كله أن أنت تكون مخلص في طلب العلم. شوف حبيبك بيقول إيه صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح، من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. يبقى لابد أن تكون مخلص، ثاني حاجة تعمل بهذا العلم، ثالث حاجة لا تكتم هذا العلم. قال جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب جزاهم إيه؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. حديث عند أحمد سند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتم ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار. وكما قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري بلغوا عني ولو آية. إنك تبعد نفسك تماما عن الرياء، تعمل عمل زي ما قلنا مخلصا لله سبحانه وتعالى. ولذلك احنا قلنا في الحديث اللي احنا قلناه في اول الدرس ان اول ثلاثه تصعد بهم نار جهنم مين؟ قال القران والمتصدق والمجاهد. فقال القران لما يعرف الله عز وجل نعمهم فيعترف ويقر بها فيقول ماذا عملت؟ يقول تعلمت العلم وعلمته وقرات القران واقراته فيه يعني من اجلي. فيقول جل وعلا كذبت، وتقول له الملائكه كذبت، فيقول له جل وعلا إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وقرأته إلا ليقال عالم أو قال، وقد قيل فتحذر، فيأمر الملائكة فتركيه على وجهه في نار جهنم. فبالك طيب لازم تطلب العلم قبل أن يرفع العلم وقبل أن يرفع القرآن. هيقبض العلم؟ أي نعم هيقبض العلم. شفديه الحديث في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وشيء طبيعي طالما رفع العلم هيثبت الجهل. رواية مسلم بقى يقول صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان، كما قال ابن بطال يعني يتقارب الناس في أحوالهم، لأن الناس بتتفاضل في وجود العلم، أما في وجود الجهل فالكل يتساوى. فهم زي يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. وقبض العلم زي ما انتم عارفين لا يكون إلا بقبض العلماء، كما صح بذلك الحديث الذي رواه البخاري إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، أو في رواية حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألهم الناس فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. آخر حاجة رفع القرآن يا شباب، القرآن هيرفع كما أخبر بذلك الصادق صلى الله عليه وسلم حديث ابن ماجة والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا حج، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. ويقول الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ويسرى بالقرآن في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف، وأعظم من هذا كله أن لا يذكر اسم الله عز وجل تعالى في الأرض، كما في الحديث الذي رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا علما نافعا، وأن يجعل هذا العلم خالصا لوجه الله، وأن يرزقنا العمل بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.